الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: الأمانات كل ما أتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة، لا نعم، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطورا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من أؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا أنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك، وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قالوا هذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القيل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر، والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به وما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام. وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة، قال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لشمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله، ذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمر بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطع فقد أطاع الله. وأما أولي الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول، أي إلى كتاب الله والسنة رسوله، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما، أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، لا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. فلذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها، ذلك أي الرد إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا. فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهاتان الآيتان بنى عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتابه المشهور السياسة الشرعية بين الراعي والرعية، فجعل رسالته مبنية على هاتين الآيتين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، والأصل في أمر الله عز وجل أنه للوجوب. والأمانات كثيرة، ومنها ما يتعلق بحق الله عز وجل، ومنها ما يتعلق بخلق بحق العباد، وجميع التكاليف الشرعية أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والإنسان مستأمن على جوارحه، فعينه أمانة، وسمعه أمانة، ولسانه أمانة، كل ما فيه أمانة. لابد أن يضع هذه الأمانة في موضعها الشرعي، فلا ينظر إلا إلى ما أحل الله عز وجل له، ولا ينظر إلى الحرام، وهكذا يسمع الخير ويبتعد عن سماع ما لا يحل، وهكذا يتكلم بالخير ويدع الشر. فجسد الإنسان أمانة عنده. وهناك أمانات متعلقة بحقوق العباد، ويدخل في ذلك الأمانات المتعلقة بالأموال، والأمانات المتعلقة بالولايات، وأصول الأمانات المتعلقة بالأموال هي الودائع والعرايا واللقطات والرهون. فهذه هي أصول الأمانات المتعلقة بأموال الناس: الودائع، فمن وضع عندك وديعة فيجب عليك أن تؤديها إلى أهلها عند طلبها، إلى صاحبها أو إلى وكيله، وهكذا العرايا، فإذا استعرت شيئا ثم من أعارك طلب عاريته فالعارية مؤداة، فتؤدي الأمانة إلى أهلها. وهكذا اللقطة هي أمانة عند قابضها وواجدها، فإذا جاء صاحبها في أي وقت وعرفها وذكر صفاتها فلا بد أن تؤدى إليه. وهكذا الرهن، من رهن شيئا ثم أراد أن يفكه بسداد الذي عليه فإنه يؤدى إلى أهله. فهذه أصول الأمانات المتعلقة بأموال الناس. وهكذا الأمانات تتعلق بالولايات، فيوضع الشخص المناسب في الموضع المناسب، وهذا يجب على ولي أمر المسلمين أن يضع الشخص المناسب في الموضع المناسب، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. فولاية الحرب غير ولاية أموال المسلمين، فولاية الحرب ينظر إلى القوة والشجاعة، وولاية أموال المسلمين ينظر إلى الدين والأمانة حتى ولو تعارض أو نظر ولي الأمر في رجلين، أحدهما يصلح، أحدهما فيه القوة والشجاعة، والآخر فيه الضعف والصلاح، وكانت الولاية ولاية حرب، فإنه يقدم صاحب القوة والشجاعة والخبرة في الحروب، وإن كان فيه فجور في دينه يقدم على العبد التقي الصالح الذي فيه ضعف في هذا الباب. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه هل يقاتل الشخص خلف القوي الفاجر أو خلف الضعيف الصالح، فقال رحمة الله عليه قوة الفاجر للمسلمين وفجوره على نفسه، وصلاح الصالح لنفسه وضعفه على المسلمين. ففي إمارة الحرب يقدم القوي الشجاع صاحب الخبرة على العبد الصالح الضعيف، وفي ولاية الأموال يقدم الأمين التقي على غيره. على كل تؤدى الأمانات إلى أهلها، ويوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وينظر إلى الأمثل فالأمثل. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهكذا أمر الله عز وجل عباده إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. والعدل عكس الظلم، والعدل هو الموافق للشريعة، فما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو العدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وسواء كان الشخص قاضيا أو لم يكن فالحكم بالعدل واجب، حتى لو أراد الشخص أن يحكم بين أولاده فالواجب عليه أن يحكم بالعدل، أو بين طلابه فالواجب عليه أن يحكم بالعدل، وهكذا إذا كان قاضيا فالواجب عليه أن يحكم بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس، ويدخل في ذلك الحكم بين المؤمنين وبين الكافرين وبين المؤمنين والكافرين، فالعدل واجب. فإذا حكم بين المؤمنين حكم بينهم بالعدل، وإذا حكم بين الكافرين فيما بينهم إذا تحاكموا إلى المسلمين حكم بينهم بالعدل، وإذا حصل التنازع بين مسلم وكافر أيضا حكم بالعدل. فالعدل واجب في الحكم بين الناس على اختلاف أديانهم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم الشيء الذي يعظكم به، وهذا يدل على أن الأمر والنهي وبيان ذلك داخل في مسمى الموعظة، وأن الموعظة لا تختص بمسائل الترهيب والترغيب والتذكير بالجنة والنار والموت وأحوال القبور، فالأمر والنهي وبيان أحكام الشريعة موعظة من الله عز وجل للعباد. إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم الشيء الذي يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. في فيسمع كل شيء ويبصر كل شيء. فإذا حكم الشخص بغير العدل أو وضع الأمانة في غير أهلها فالله عز وجل سميع بصير لا يخفى عليه شيء. وهذا متضمن لمعنى الجزاء، فالله عز وجل سميع بصير يجازي المحسنين بإحسانهم، يجازيهم بالحسنى، ويجازي المسيئين بعدله فيهم. إن الله كان سميعا بصيرا، في هذا إثبات السمع والبصر لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي هذه الآية أمر الله عز وجل بطاعته وبطاعة رسوله، وطاعة الله واجبة وطاعة الرسول أيضا واجبة، وأمر بطاعة أولي الأمر منا. واختلف العلماء في أولي الأمر منا على قولين، منهم من قال العلماء ومنهم من قال الأمراء. والآية تتناول العلماء والأمراء فيدخلون في أولي الأمر، فطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء طاعة واجبة في غير معصية الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر بطاعته فقال أطيعوا الله، وأمر بطاعة رسوله وكرر الفعل فقال وأطيعوا الرسول. ولما ذكر أولي الأمر لم يكرر الفعل ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما ذكر ذلك بالعطف من غير تكرير الفعل. قال أهل العلم وذلك أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واجب على جميع الأحوال، فلو قال سبحانه وتعالى إن الذين أمنوا أطيعوا الله والرسول ربما يفهم بعض الناس أن طاعة الرسول لا تكون إلا فيما أمر الله به في كتابه، فينظر إلى ما أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام هل مذكورة في القرآن أو لا، فإن كانت مذكورة في القرآن أطاع الرسول، وإذا لم تكن مذكورة في القرآن ترك طاعة الرسول. وهذا الذي خشاه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عن حصول ذلك في آخر الزمان، وأن هنالك من سوف يترك السنة ويقول يكفينا كتاب الله عز وجل، في ذاك المتكي على أريكته الذي يأتيه الأمر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يكفينا ما في كتاب الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يطاع بكل ما أمر به وإن لم يكن لأمره وجود في القرآن، فإنه أوتي القرآن ومثله معه وهي السنة. فأزال الله عز وجل هذا التوهم فقال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالرسول يطاع في جميع الأحوال. لكن ما يتعلق بأولي الأمر لم يكرر الفعل وقال وأولي الأمر منكم، فإن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الرسول. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الرسول ولهذا عطفت على طاعة الرسول. فلا يطاع أولي الأمر طاعة مطلقة في كل شيء، بل هي مقيدة بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن خالف ما جاء به الرسول فإنه لا يطاع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي في الصحيحين: إنما الطاعة المعروف. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كما عرفنا أن المراد بالعلماء والأمراء. وإذا صلح الدنيا الناس ودينهم، وإذا فسدت الدنيا على الناس وفسد عليهم الدين. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبر سوء ورهبانها؟ وطاعة الأمراء صلاح في الدنيا، وطاعة العلماء صلاح في الدين، أي باعتبار الأصل. وإلا فإن من أطاع العلماء صلح دينه دنياه، لكن أعظم الصلاحين هو صلاح الدين باعتبار العلماء. والدنيا تبع، فصلاح الدنيا تبع لذلك. فإن من أطاع العلماء نال كل خير ونجا من كل شر، أي أطاع العلماء في طاعة الله وفي طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الشر الذي يحصل للناس في الدين والدنيا من جهة معصية الله عز وجل. فإذا اتجه الناس إلى العلماء واستقاموا على ما أمرهم به من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه يستقيم لهم الدين وتصلح لهم الدنيا. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: فإن تنازعتم في شيء، والتنازع بمعنى التجاذب، أي إذا اختلفتم، وإذا اختلف شخصان فكل منهما ينزع حجته، ينتزع الحجة ليبطل قول صاحبه، ولهذا قيل تنازع، أو لأنه ينزع حجة صاحبه ليبطلها، فقيل تنازع من النزع الذي هو الجذب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا هو الواجب عند حصول الاختلاف. أخذ من هذا بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الدلالة على الإجماع، وأن الإجماع حق، لأن الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فدل ذلك أننا إذا اتفقنا على شيء فهذا حق، حق يؤخذ به. لكن إن حصل الاختلاف هنا يرد إلى الله والرسول، وينظر من صاحب الحق ومن هو المبطل. أما إذا حصل الاتفاق فالاتفاق لا يكون إلا حقا، ولا يكون إلا موافقا لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الإجماع حجة شرعية. وهذه الآية دلت على الاحتجاج بالكتاب والسنة والإجماع. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يقل فردوه إلى الله وإلى الرسول، لم يكرر حرف الجر، فردوه إلى الله والرسول. وذلك أن ما أمر به الرسول أو أن ما حكم به الرسول هو حكم الله، وحكم الله هو حكم الرسول، فليس بينهما شيء من الاختلاف والتفاوت. فالرد إلى الرسول رد إلى الله، والرد إلى الله ورد إلى رسوله. فقال فردوه إلى الله والرسول، فالرد إلى الله رد إلى رسوله، ورد إلى رسوله رد إلى الله. فما حكم الله به هو حكم، هو ما يحكم به الرسول عليه الصلاة والسلام ويقضي به، فإن النبي لا يخالف ربه عز وجل. وما يقضي به الرسول ليس عن هوى، وإنما هو بوحي من الله عز وجل. فلهذا قال فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل فردوه إلى الله وإلى الرسول، ولم يقل إذا فردوه إلى الله وردوه إلى الرسول، كما في الآية الأولى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، كما في أول آية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا يدل على أن التحاكم إلى الكتاب وإلى السنة دليل على الإيمان بالله واليوم الآخر، والتحاكم إلى الطاغوت دليل على عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. فالمؤمن بالله واليوم الآخر يتحاكم إلى الله أي إلى كتابه وإلى رسوله بعد وفاته أي إلى سنته، والذي يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة يتحاكم إلى القوانين الوضعية وإلى أعراف البادية أو إلى الكهان، فهذا دليل على أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن الله قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير أي الرد إلى الله وإلى الرسول، فهو خير للعبد في الدنيا وفي الآخرة. فصلاح الدنيا والآخرة بطاعة الله وطاعة رسوله، والتحاكم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فيحصل الخير، ذلك خير، وخير نكرة تفيد التعظيم أي خير عظيم للعبد في الدنيا وفي الآخرة. فجميع الخيرات التي يناله العبد في الدنيا والآخرة راجعة إلى ذلك، إلى طاعة الله وإلى طاعة رسوله، وإلى التحاكم إلى الله والتحاكم إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وجميع الشر الذي يحصل للعبد في الدنيا وفي الآخرة فهو بمخالفة ذلك، فقال سبحانه وتعالى ذلك خير وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة. والتأويل في هذا الموضع بمعنى العاقبة، وأحسن تأويل وأحسن عاقبة، وتأويل منصوب على التمييز. ذلك خير وأحسن تأويلا، فخير عاقبة للعبد في الدنيا وفي الآخرة بطاعة الله وطاعة رسوله، والتحاكم إلى الله في كتابه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. إلى هنا والحمد لله.